بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ففي هذا اليوم المبارك من أيام عشر ذي الحجة نتدارس بإذن الله تعالى مسألة من مسائل هذه الأيام ومسائل هذه الأيام المباركة، لأن هذه الأيام وهي عشر ذي الحجة هي من أفضل أيام السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ففي هذه الأيام المباركة أعمال وتعبدات عديدة يقوم بها المسلمون، ومن ضمن هذه التعبدات التي شرعها الله تبارك وتعالى الأضاحي. وإن شاء الله تعالى نتدارس في هذا الدرس ما يتعلق بأحكام هذه الأضاحي التي هي جزء من شريعتنا الغراء. وأول ما نبدأ من ذلك تعريف الأضحية. الأضحية وهي شاة تذبح يوم الأضحى، يقال لها أضحية بضم الهمزة وكسرها، والجمع أضاحي، ويقال لها أيضا ضحية على فعيلة والجمع ضحايا، ويقال لها أضحاه أيضا والجمع أضحى كأرطاء وأرطى. وبها سمي يوم الأضحى، وبها سمي يوم الأضحى. وسميت أضحية لأنها تذبح غالبا في الضحى، أي بعد شروق الشمس. والمقصود بالأضحية شرعا هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم الأهلية، من صباح العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة بنية الأضحية. هذه هي الأضحية شرعا. والأضاحي من أفضل العبادات يوم عيد الأضحى أو يوم النحر، لأن العبادات كما لا يخفى لبعضها تحديدات شرعية، وهذه التحديدات الشرعية هي هذه التحديدات الشرعية تبين أن العمل المحدد في هذا الوقت يكون هو أفضل الأعمال. فمثلا الصيام يوم عرفة هو من أفضل الأعمال بالنسبة لغير الحاج، وكذلك الحج في وقته وزمانه هو أفضل الأعمال، وكذلك الأضحية في يوم النحر وعيد الأضحى هي من أفضل الأعمال. لذا ينص كثير من أهل العلم أنها أفضل من الصدقة بثمنها، لأنها عبادة محبوبة لله عز وجل، مؤقتة بوقت محدد أحب الله أن تكون فيه بهذه الكيفية وهذه الشريعة المحددة لها. ومن الدليل على محبة الله تبارك وتعالى لهذه الشعيرة أو هذه الشريعة أو هذه الأضاحي أن الله تبارك وتعالى قرنها بالصلاة، أن الله قرنها بالصلاة في آيتين في القرآن الكريم، في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تبارك وتعالى أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله عز وجل قرنها في هاتين الآيتين بالصلاة، والصلاة لا يخفى أنها عمود الدين، كما أن الله تبارك وتعالى حض على فعلها في قوله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يرغب في الأضحية وكذلك الهدي وبالإبل، لأن البدن المقصود بها الإبل، ولا شك أنه يلتحق بذلك ما يضحى به كالبقر والغنم، لأنها كلها تدخل في أبواب التقرب إلى الله تبارك وتعالى ونول مرتبة التقوى والإحسان. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأضاحي بأن من يضحي وافق سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على فضيلتها، وهذا دليل على فضيلتها. فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن فضيلة هذه الشعيرة ومحبة الله تبارك وتعالى لها أنه شرعها للأمم قبلنا، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، فإذا هذه أمور كلها تدل على فضيلة الذبح في يوم النحر. وقد وردت أحاديث في فضائل الأضاحي، ولكن أهل العلم لم يصححوا منها شيئا، ومما يدل على فضيلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، منذ شرعت، وضحى كما يقول أهل العلم 10 سنوات، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فهذا كله يؤكد فضيلة هذه الشعيرة وفضيلة هذه العبادة، وهي الذبح لله يوم النحر، ما حكم هذه الشعيرة أو ذبح الأضاحي؟ أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، يقول من قدامى رحمه الله: وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، والأضحية في قول كثير من أهل العلم سنة مؤكدة، يعني أنها غير واجبة أو غير فرض. يقول الخرقي رحمه الله: والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، ويقول ابن قدامة رحمه الله تعليقا على هذا: أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري، وبه قال سويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وروى ابن ماجه رحمه الله عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده، وجرت به السنة. فإذا هذا كله يؤكد أن الأضحية يوم النحر سنة بالنسبة للقادر عليها، وهي عند بعض أهل العلم واجبة، كما ذكر ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله من أنه يرى وجوب الأضحية. والذي يؤكد أنها سنة ومؤكدة هو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كما روى مسلم أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: وأراد أحدكم أن يضحي، علقه عليه الصلاة والسلام بالإرادة، والواجبات لا تتعلق بإرادة الإنسان، يعني لا تتعلق بأنه إن أراد أن يفعل أو أراد أن لا يفعل. فهذا دل على أن الأضحية، ذبح الأضحية في يوم النحر، هو من السنن المؤكدة وليس من الواجب. ومما يؤكد ذلك أيضا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بعض أهل العلم، يتركونها خشية أن يظن الناس أنها واجبة. فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان، يعني يتركان ذلك في بعض الأعوام، خشية أن يقتدى بهما أن يقتدى بهما. وقال أبو مسعود الأنصاري البدري رحمه الله: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. وهذا المعنى ورد عن مجموعة من أهل العلم كإبراهيم بن مهاجر والثوري والنخعي وعلقمة ونحوهم. هذا كله يؤكد أن فعل ذبح الأضاحي أو ذبح الأضحية يوم العيد هو من السنن المؤكدة. هذه السنة المؤكدة والعبادة العظيمة لها في الشرع شروط، لأن الشارع إذا شرع شيئا فإنه يحدد تبارك وتعالى مراده من ذلك الفعل ويضع له الشروط التي تجعل المسلم على بينة من تعبداته التي يتعبد بها لربه. هذه الشروط، الشرط الأول لها شروط كما قلت. الشرط الأول منها أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي الإبل والبقر والغنم، لقول الله تبارك وتعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا يجزي إلا ما كان من الإبل أو البقر أو الغنم. والغنم كما لا يخفى على نوعين: الماعز والضأن، الماعز والضأن. فهذا أول الشروط، فلا يصح أن يضحي أحد بنوع بدجاج أو ببط أو بوز أو بغزال أو نحو ذلك، وإن كان بعضها أغلى من الإبل والبقر والغنم، لكن هذا المشروع، هذا الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني يتعلق بسن هذه البهائم التي يجوز التضحية بها، وهي أنه لا بد أن يكون سن الإبل أو البقر أو الغنم من الثني فما فوق، من الثني فما فوق، والثني من الإبل ما كمل له 5 سنوات، فما فوق فهذا يجوز أن يضحى به، فيجوز أن يضحى به أو هو يضحي. أما البقر فتكون اكتملت لها 2 سنوات، لأن الثني منها ما يكون أكمل 2 سنوات. وأما المعز فتكمل 1 سنة كاملة، 1 سنة واحدة، فهذه هي الثني. أما الضأن فإنه جاء في النص استثناؤه من ذلك، فإنه يجزي ما كان 6 أشهر وهو الجذع، يجزي ما كان 6 أشهر وهو الجذع. وهذا كله جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء يقول: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك، ضحي بها ولا تصلح لغيرك. يعني أن أبو بردة رضي الله تعالى أن أبا بردة رضي الله تعالى عنه قال: إني لا أجد إلا جذعة من المعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناه في هذا الأمر، في هذه الحالة التي وقعت له، وهو أنه ضحى قبل الصلاة وعدت ضحيته شاة لحم وليست أضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناه في هذه المرة، استثناه في هذه المرة. ومن الدليل المؤكد لذلك أيضا ما روى مسلم رحمه الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فتذبحوا جذعة من الضأن. وقيل إن الجذعة من الضأن إنما سميت بذلك لأن شعر الضأن الصغير يكون واقفا، فإذا انجذع على اليمين أو الشمال سمي جذعة، سمي جذعة. فهذا ما يتعلق بسن الأضاحي التي يجوز التضحية بها. وعند أهل العلم أن الشاة الواحدة تجزئ عن الشخص الواحد، النشاة الواحدة تجزي عن الشخص الواحد عن نفسه، وتجزي في الثواب عنه وعن أهل بيته، وتجزي في الثواب عنه وعن أهل بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. فروى مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى عليه الصلاة والسلام، بمعنى ذبح الكبش. وكذلك ورد عند أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فإذا كان أجزأ عنه عليه الصلاة والسلام وعمن لم يضحي من أمته، فلا شك أن الضحية مجزية عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا 100، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهو أيضا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فعند ابن ماجه عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. هذا بالنسبة للشاة أو الكبش أو الخروف. أما البقر والإبل فإنها تجزئ عن 7 يشتركون في ثمنها، أما البقر والإبل فإنها تجزئ عن 7 يشتركون في ثمنها، والسبع منها يجزئ عن الرجل وأهل بيته، يجزئ عن الرجل وأهل بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن 7 والجزور، يعني الإبل، عن 7، البقرة عن 7 والجزور عن 7. وإن كان الأفضل أن يذبح من الضأن، يعني أن يذبح المضحي من الضأن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكون مستقلا. ولا شك أن الإبل والبقر لو أراد الإنسان أن يضحي عن نفسه بجزور أو ببقرة فإنها أفضل من الكبش أو من الضأن إذا كان مستقلا بها. أما إذا كان سبع فإن السبع الأفضل، فإن الكبش أو الأضحية أو الخروف أفضل في الذبح في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وكذلك إذا اشترك مجموعة من الناس في الإبل أو البقر، بعضهم يريد أن يريدها أضحية وبعضهم يريدها للحم أو صدقة أو هدي ونحو ذلك، فإن ذلك جائز، فاختلاف نيتهم فيها لا يؤثر في نية من أرادها أضحية، لأن كل واحد منهم يعتبر مستقلا بنيته وقصده وتصرفه في نصيبه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: سلامة الأضحية من العيوب الواضحة المؤثرة في الأضحية، من ناحية أنها ليست مثل مثيلاتها الصحيحات، ليست مثل مثيلاتها الصحيحات، فيكون فيها عيب واضح، فيكون فيها عيب واضح، فإن ذات العيب الواضح لا يجوز التضحية بها، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالله تبارك وتعالى يجب أن يعتنى بما يريد الإنسان به وجه الله، أن لا يتيمم الشيء الخبيث فينفقه فيقول هذا لله، والله تبارك وتعالى غني حميد. وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. لذا جاءت السنة ببيان العيوب التي لا تجزئ معها الضحية، العيوب التي لا تجزئ معها الضحية. فعن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد التنبيه على ما لا يجوز في الأضاحي أشار بيده عليه الصلاة والسلام أربعة، يعني أربعة أنواع أو أربعة أحوال للأضاحي لا يجوز أن يضحى بها. فالبراء رضي الله تعالى عنه يقول، يعني أشار بما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول: ليست أصابعي مثل أصابعه عليه الصلاة والسلام، وليست أناملي مثل أنامله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذه الإشارة ثم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي، والكسير التي لا تنقي، وفي رواية قال: والعجفاء التي لا تنقي. والمقصود بالعوراء البين عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة، تكون عينها ناتئة أو غائرة، والمريضة التي مرضها ظاهر، والمريضة البين مرضها التي مرضها ظاهر، بمعنى أنه يظهر عليها الخمول وعدم القدرة على الحركة، أو تكون مما أصيبت بالأمراض المعدية كالجربي ونحوه. فهذه مثل هذه البهائم لا يجوز للإنسان أن يضحي بها. والعرجاء البين عرجها أيضا، فالتي تعرج في مشيتها عرجا شديدا لا تطيق المشي مع الصحيحة أو لا تلتحق بالصحيحات، فهذه عرجها بين فلا تجزئ في الأضحية، فلا تجزئ في الأضحية. والكسيرة التي لا تنقي، والكسيرة بمعنى الهزيلة، أو العجفاء أيضا، والعجفاء كذلك هي الهزيلة من الغنم، وهي التي يظهر فيها هذا الهزال، يظهر فيها هذا الهزال. ويقول أهل العلم إن قوله التي لا تنقي يعني التي لا مخ في سوقها، التي لا مخ في سوقها بسبب هزالها، التي لا مخ في سوقها بسبب هزالها. فهذه الأنواع في الحقيقة لا تجزئ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ولا شك ما كان أشد منها، ما كان من الأحوال أو من الأمراض أو من ما يصيب البهائم أشد من ذلك، فإنه لا يجوز التضحية بها، كالعمياء أو مقطوعة إحدى الرجلين أو اليدين، فإنه لا يجوز التضحية بها، لأن هذه أشد، وإن لم يكن نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن الله تبارك وتعالى كما سبق في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله: طيب لا يقبل إلا طيبة. ويجب أن تنتقى الضحايا، يجب أن تنتقى الضحايا، ولا يتعمد الإنسان الرخيصة أو المريضة أو نحوها للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبقت الإشارة إليه ويأتي ذكره أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالله تبارك وتعالى بالنسبة له سواء كانت هزيلة أو سمينة، فإنه لا يناله لحمها ولا دمها، فإن الله لا يناله تبارك وتعالى لحمها ولا دمها، فإنما الذي يناله هو التقوى، إنما الشيء الذي يحبه الله تبارك وتعالى من عباده هو التقوى، والتقوى أن يقدموا أطيب ما عندهم، ولا يتيمموا الخبيث منه ينفقون، ولا يتيمموا الخبيث منه ينفقون. وليس لا شك من التقوى أن تنتقي لأهلك السمين الطيب من بهيمة الأنعام حين تريد أن تذبح شيئا للأكل، وتنتقي لربك الهزيل أو المريض، هذا ليس من التقوى لا شك. الشرط الرابع التزام الوقت الذي حدده الشارع، فإن الله عز وجل قد جعل للتعبدات المقيدة أوقاتا تفعل فيها كالصلوات المفروضات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام المفروض، وبعض الصيام أيضا كصيام يوم عرفة وما إلى ذلك، والحج، وكذلك هذه الأضاحي فإن لذبحها وقتا محددا، فإن لذبحها وقتا محددا لا تجوز قبله ولا تجوز بعده، لا تجوز قبله ولا تجوز بعده. أما بداية هذا الوقت فهو بعد صلاة العيد وخطبة العيد يوم الأضحى، فبعد صلاة العيد وخطبة العيد يوم الأضحى. فإذا صلى الإمام وانتهى من صلاته وخطبته فإن هذا هو الوقت الأفضل لذبح الضحايا، لذبح الأضاحي، هذا الوقت الأفضل لذبح الأضاحي. ومنذ ذلك الوقت إلى ثلاثة أيام بعده، إلى ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق. فقد روى مسلم عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمسلمين صلاة العيد الأضحى، فلما فرغ من الصلاة فإذا الناس قد علقوا، أو بعض الناس قد علقوا أضاحيهم، يعني ذبحوها وبدأوا يصلخوها وبدأوا يقطعوها، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وكذلك روى أيضا مسلم عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، فلا يذبح حتى يصلي. لذا ينص أهل العلم على أن الأفضل في وقت الذبح بعد الصلاة والخطبة، وإن ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة أجزأت، إن ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة أجزأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في لفظ الحديث علق ذلك، أو علق الإجزاء بالصلاة، قال: فلا يذبح حتى يصلي أو حتى نصلي، ومن كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو قبل أن نصلي. فهذا الذبح إذا وقع بعد الصلاة وإن لم ينتهي الإمام من الخطبة فإنه تجزئه، فإنها تجزئه، وإن كان الأفضل بعد الصلاة وانتهاء الخطبة. هذا في بداية الذبح. أما نهايته فثالث أيام التشريق، فثالث أيام التشريق، فعند غروب الشمس من ثالث أيام التشريق ينتهي وقت الأضاحي، وقت ذبح الأضاحي ينتهي بذلك. وهذا أصح الأقوال في كلام أهل العلم، لأن لأهل العلم في ذلك عدة أقوال، منهم من يقول إن الأضاحي إنما تصح فقط يوم العيد، ومنهم من يقول إنها العيد ويومان، ومنهم من يقول إنها إلى نهاية الشهر، والصواب من ذلك أنها أيام التشريق فقط الثلاثة. والأيام التشريق كما لا يخفى هي الأيام التي تلي يوم النحر، بمعنى أن يوم النحر يوم العيد، ثم بعده يوم، ثم بعده يوم، ثم بعده يوم، ثلاثة أيام بعده. فإذا غربت شمس ثالث أيام التشريق يكون انتهى وقت الذبح، انتهى وقت التضحية والذبح. ويعلل أهل العلم ذلك بأن أيام التشريق ويوم العيد متساوية في الأحكام، متساوية في الأحكام من ناحية التكبير المقيد ورمي الجمار، وهي أيضا متساوية في التضحية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وهي أيام أكل وشرب. فإذا هذه الأيام هي متفقة في الأحكام، فإذا تتفق في مسألة التضحية، في مسألة التضحية. وهذا الذي اختاره كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو ما تفتي به اللجنة الدائمة للفتوى في هذه البلاد. إذا فات الإنسان الوقت هل له أن يضحي؟ في الواقع ليس له أن يضحي، لأنه انتهى وقت الأضاحي، انتهى وقت ذبح الأضاحي. ولكن لو كان عين أضحية له أو ضحية له ثم ذهبت عليه ولم يجدها مثلا إلا في اليوم الخامس، فهذا معذور، فيرى أهل العلم أنه يجوز أن يذبحها على أنها ضحية أو أضحية له. الشرط الخامس أن يذبحها بما يقطع به الوجين، بما يقطع به الوجين وينهر الدم، يعني بأن يقطع ما يتسبب بانفجار الدم من عروق الضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح فعل ذلك، فإنه كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم ذبحه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة، فمدي الحبشة. فإذا الذي يبيح للإنسان ضحيته هو أن يقطع العرقين اللذين يقتنفان البلعوم والمريء الذي للدابة، وهما على جنبتي الرقبة، وهما على جنبتي الرقبة. فإذا قطعهما فإن ذلك هو المبيح لذبحها، المبيح لها من ناحية الذبح، لأنه لا بد أن ينهر الدم ويخرج الدم يتدفق من الذبيحة. كما أن من السنة أن يحد شفرته لترتاح ذبيحته، عليه أن يحد شفرته لترتاح ذبيحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث شداد بن أوس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ومن السنة أيضا أن يتولى المسلم ذبح أضحيته، من السنة أن يتولى المسلم ذبح الأضحية بنفسه، لأنها قربة، فكونه يباشر هذه القربة بنفسه له في ذلك الأجر، وكذلك هو أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه باشر ذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام. فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما، وفي رواية يقول: بسم الله والله أكبر، يقول: بسم الله والله أكبر. وكذلك المرأة تذبح أضحيتها إن كانت قادرة، ويجوز التوكيل، لا شك أنه يجوز التوكيل، لأنه ليس لكل كل أحد من الناس يستطيع الذبح، وليس كل أحد من الناس يتهيأ له الذبح، فيجوز التوكيل. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده، نحر 63 من الإبل بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أكمل علي رضي الله تعالى عنه بقية 137 من الإبل نحرها علي رضي الله تعالى عنه، فدل هذا على جواز التوكيل، فدل هذا على جواز التوكيل. كما أن الواجب على المسلم أنه إذا ذبح أن يسمي، أن يسمي وجوبا، يعني يقول بسم الله وجوبا، ويكبر استحبابا كما يقول أهل العلم، فهو يسمي وجوبا يقول بسم الله، واستحبابا يقول الله أكبر. فالواجب على المسلم أن ينتبه لهذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الذبح إلا ما كان باسمه، إلا ما كان باسمه، فيسمي وجوبا ويكبر استحبابا، فيقول بسم الله والله أكبر. ويسن أن يقول اللهم هذا منك ولك، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فذلك جائز، فذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. هذه خمسة شروط تتعلق بالأضحية، هذه خمسة شروط تتعلق بالأضحية مع أحكام لاحقة فيها، وهذه الشروط كلها في الواقع تتعلق بأولها من ناحية جنس الأضحية، والثانية من ناحية الوقت، والثالثة من ناحية السن، والرابع الشرط الرابع من ناحية الوصف والحال، والخامس من ناحية طريقة الذبح. وإن كان طريقة الذبح وأن ينهر الدم وأن يقطع الوجين فهذا عام في كل الذبائح، هذا عام في كل الذبائح، ما عدا قوله اللهم هذا منك ولك، أو يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، إنما ذلك في الأضاحي. بقي من الكلام عن أحكام الأضاحي عدة مسائل. المسألة الأولى توزيعها، توزيع لحم الأضحية. جاء الأمر في كلام الله عز وجل بالأكل منها والتصدق، بالأكل منها والتصدق أو الإطعام، فالله تبارك وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأطعموا القانع والمعتر. فالآية الأولى واضحة من ناحية مقصودها، من ناحية الأكل منها وإطعام البائس الفقير، وإطعام البائس الفقير. والآية الثانية نصت على الأكل وإطعام القانع والمعتر، وإطعام القانع والمعتر. واختلف أهل العلم في بيان معنى القانع والمعتر، فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل، يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر الذي يسأل، كأنهم جعلوا القانع هو الذي يقنع بما يعطى، يعني كأنهم يعني أشاروا إلى حاجته فيعطى من هذه الأضحية، ولكنه لا يسأل مع أنه ربما محتاج. وأما المعتر الذي يسأل، وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال القانع الذي لا يعترض ولا يسأل، والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل، ويتعرض ولا يسأل. وورد عن سعيد بن جبير والحسن وغيره أن القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل. وورد عن ابن زيد أنه قال القانع المسكين، والمعتر الذي ليس بمسكين. فهذا كله يبين أن أن تقسيم اللحم بالنسبة للأضاحي تكون لهؤلاء الناس أو من كان على شاكلته. يريد ينص أهل العلم على أن الذبيحة تقسم منها ما يؤكل ومنها ما يهدى ومنها ما يتصدق به، فتكون ثلاثة أقسام، أو يتحرى فيها أن تكون على هذه على هذا التقسيم الثلاثي، وهو أن جزءا يؤكل وجزءا يهدى، وقد يكون المهدى له لا شك لا يلزم أن يكون فقيرا، قد يكون قريبا، قد يكون من حولك من الجيران ونحو ذلك، والتصدق يكون للفقراء، والتصدق يكون للفقراء، ولكن لا يلزم التساوي بين هذه الأجزاء الثلاثة، لا يلزم التساوي بين هذه الأجزاء الثلاثة. فلو أكل قليلا وأهدى وتصدق أكثر مما أكل فإن ذلك لا بأس ولا يؤثر في الأضحية، لأن التقييد بالحصص لم يرد في الشرع، يعني لم يرد عن الشارع أنه قيدها، أنه قيدها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى هديه عليه الصلاة والسلام في حجته طبخ له من هديه في قدر، فأكل من لحمها وشرب له وشرب من مرقها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع له أجزاء من تلك من ذلك الهدي وطبخ له عليه الصلاة والسلام في قدر. ولا شك أن الذي طبخ له عليه الصلاة والسلام في القدر فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك المرق عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن ذلك لا يأتي شيئا بالنسبة لما ترك للتوزيع، لا يأتي شيئا بالنسبة لما ترك للتوزيع. فالمهم هنا أن المشروع هو الأكل والتصدق والإهداء، ذلك كله هو الذي يلزم المسلم فيما يتعلق بأضحيته من ناحية توزيعها، ولم يرد نص عن الشارع في تحديد الأنصبة وتحديد التقسيمات، ولكن على المسلم أن يجتهد فيما يعني يراه في ذلك. المسألة الثانية مرتبطة في عدم جواز قص الشعر والظفر وقص الأظافر وأخذ شيء من البشرة لمن أراد أن يضحي من دخول شهر الحج، يعني إذا دخل شهر الحج وأراد المسلم أن يضحي في هذه السنة فإنه عليه أن يتوقف عن قص شعره وقص أظافره والأخذ شيء من شيء وأخذ شيء من بشرته، لما روى مسلم في صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها من عدة طرق عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وبوب عليه النووي رحمه الله بقوله: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. وبعض أهل العلم يطلق على ذلك التحريم، يعني يصف أن أو يحكم بأن النهي هذا يدل على التحريم، وأنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، لأن النهي يقتضي التحريم. وبعض أهل العلم يرى ذلك من باب المكروه، يرى ذلك من باب المكروه، ولكن سواء قلنا هذا أو هذا فإن المضحي منهي عن هذا الفعل، يعني المضحي من أراد أن يضحي فإنه منهي عن أن يفعل هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولكن ذلك لا يؤثر على الأضحية، فإنه لو فعل ما نهي عنه فإن ذلك لا يبطل أضحيته ولا يبطل ضحيته. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظافر، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا، سواء فعله عمدا أو نسيانا. وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر، يعني أن في اليوم السادس أو السابع من ذي الحجة طرأ على الرجل النية أو على المرأة النية في ذبح أضحية، فإنه من ذلك التاريخ يتوقف عن أخذ شيء من شعره وبشرته وظفره، فيبتدئ ذلك من حين نوى الأضحية، من حين نوى الأضحية. وهذا الفعل، أعني عدم الأخذ من الشعر والظفر، يتعلق بمن أراد أن يضحي عن نفسه، بمن أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعا، فإن هذا الذي اشترى الضحية ليضحي بها عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعا فإنه لا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي، إذا ضحى جاز له. أما الوكيل الذي وكل بالذبح أو بالشراء أو ما إلى ذلك فإنه ليس عليه حرج، وليس هو مكلف بأن أو منهي أو يتجه إليه النهي بعدم أخذ شيء من شعره أو بشرته أو أظفاره. وقد يعترض معترض على النهي الوارد في هذا الحديث في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله أو ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر الهدي حتى ينحر الهدي. هذا حديث متفق عليه. فالأظهر في ذلك كما يقول كثير من أهل العلم أن ذلك هو علمها بما كان، يعني علم عائشة رضي الله تعالى عنها بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الذي كان لا يفعله عليه الصلاة والسلام أو لا يفعله المضحي فليس هو مما يحتاج أن يفعله الإنسان دائما، بل ربما في الأسبوع أو في العشرة أيام مرة واحدة. فالحلق مثلا حلق الشعر أو تقليم الأظافر هذا ما لا يحتاجه الإنسان دائما، وإنما قد يحتاجه بعد أسبوع بعد عشرة أيام بعد أكثر من ذلك. فلذا عائشة رضي الله تعالى عنها يقول العلم لم تره انتهى عن شيء من ذلك، لأنه ليس مما يعتاد الإنسان فعله كل يوم. ولا شك أن ما نقلته وقالته أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أمر لم تعلمه عائشة، لم تعلمه عائشة. والمثبت في ذلك يقدم على النافي، لأن المثبت أتى بعلم لا يعلمه النافي، والنافي نفى علمه بهذا الأمر، النافي نفى علمه بهذا الأمر، فلذا يقدم المثبت على النافي، والله أعلم. المسألة الثالثة مما يتعلق بالأضاحي هو: هل يجوز أن يضحي أحد عن أحد ميت؟ هل يجوز أن يضحي الإنسان عن مثلا أحد والديه أو أقربائه الميتين؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ بإجماع أهل العلم أنه إذا كان الميت أوصى وله ثلث أو وقف يمكن أن يؤخذ منه قيمة الأضحية فذلك متعين ومتفق عليه بين أهل العلم أن يعمل أن تنفذ وصيته، أن تنفذ وصية الموصي بذلك، فيضحى عنه كما أوصى، فيضحى عنه كما أوصى. أما إذا لم يوصي، أما إذا لم يوصي فهذا فأراد أحد أبنائه أو أقربائه أن يضحي عنه ويجعل أجرها له، ويجعل أجرها له، فالذي عليه أكثر أهل العلم جواز ذلك، لأنها صدقة من الصدقات، والصدقة تجوز باتفاق عن الميت، والصدقة تجوز باتفاق عن الميت سواء كان من ماله أو من غير ماله. يعني إذا كان له مال ووصى أن يتصدق عنه أو لم يكن له مال وأراد أحد أبنائه أو أقربائه أو أحبابه أو جيرانه أن يتصدق عنه فإن ذلك يجوز له، فإن ذلك يجوز له. والدليل على ذلك يعني على جواز الصدقة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني لك أجر. وكذلك روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم، قال نعم. وهذا الأمر يعني جواز الذبح عن القريب الميت أو الجار أو المسلم الميت هو ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة، حيث وجه لها هذا السؤال: هل تجوز الأضحية للميت؟ فقالوا في جوابهم لذلك: أجمع المسلمون على مشروعيتها، يعني الأضاحي أو الأضحية، من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. هذا انتهى كلامهم. ولا شك أن النبي أيضا يعني من الدليل على جواز ذلك حديث جابر بن عبد الله يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحى قال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قال عليه الصلاة والسلام في أضحيته، وهذا في صحيح مسلم يقول، هذا في سنن أبي داود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، فإن ممن لم يضحي من أمته يدخل فيه لا شك الحي والميت، يعني قوله وعمن لم يضحي من أمتي هذا يدخل فيه الحي والميت وقتها، وكان له لا شك أن بعض المسلمين ماتوا في ذلك الوقت قبل تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هذا القول، فيكون ذلك داخل فيه. وبعض أهل العلم لا يرى جواز ذلك، وإنما يرى الإشراك، وإنما يرى الإشراك بمعنى أن يذبح الإنسان عن نفسه ثم يشرك في ذلك من أراد من الأحياء والأموات، ثم يشرك في ذلك من أراد من الأحياء والأموات، ولكن الأدلة الأظهر أنها تدل على هذا وهذا، تدل على هذا وهذا، والله أعلم. المسألة الرابعة وهو تتعلق بادخار لحوم الأضاحي، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يأكل أحد من لحم أضحيته فوق 3 أيام، نهى عليه الصلاة والسلام كما يصح مسلم عن ابن عمر أن يأكل أحد من لحم أضحيته فوق 3 أيام. والجواب عن ذلك أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم معالجة لمشكلة طرأت في ذلك الوقت، وهي ما روى، وهذه المشكلة ذكرتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فعن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة، وهذه عمرة ممن اختصت بعائشة رضي الله تعالى عنها وروت عنها كثيرا، فقالت صدق، سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن بعض البيوت أو أهالي البيوت من البادية نزلوا المدينة وقت عيد الأضحى وهم فقراء يتحرون أن ينالهم شيء من لحوم الأضاحي، فقال عليه الصلاة والسلام ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي، ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج ذلك الإشكال الذي طرأ، وهو وجود أناس يحتاجون للحوم، فوجه المسلمين لذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، يعني يذيبون الودك الذي هو الشحم ويستخدمونه، ولا شك أن ذلك يتعدى 3 أيام وربما يستخدم على طول العام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، يعني قال لماذا تسألون عن هذا، قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد 3. فقال عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ذلك معالجة لذلك الإشكال. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله رحمه الله قال عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. هذا ما تيسر ذكره وبيانه من الأحكام المتعلقة بالضحايا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، كما أشكر في هذه المناسبة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وإدارة التدريس في المسجد النبوي الشريف لعنايتهم بالمواسم الدينية والأوقات الشرعية التي تحتاج إلى توضيح الأحكام للناس ليكون الناس على بينة في عبادتهم من ربهم. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنهم وأن يجزيني ويجزيهم خيرا على هذه على هذا التنظيم المتعلق بالأحكام المتعلقة بهذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة والتعبدات والأعمال الشرعية المشروعة فيها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.